بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقال تعالى:
سبعة وجلهم الله ثم ذكر مؤلف حسابه.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وذكر المؤلف حديثا آخر سبق لنا شرحه، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا
لبعده.
قال ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه المشهور، وقد سبق أيضا: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وآياته، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه إما شوقا إليه وإما خوفا منه، فهذا من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل،
وهذا أعظم ما يصدر من العبد، البكاء من خشية الله عز وجل، البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر جليل، لأنه يدل على حياة القلب بالإيمان. ما يبكي من خشية الله إلا قلب وجل خائف، كما قال سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فالقلب الحي يبكي من خشية الله عز وجل أو شوقا إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا فعينان لا تمسهما النار، من ذلك عين بكت من خشية الله. كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم.
قال: والمراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يظلل فيه من شاء من عباده، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا، لأن الله وليس المراد ظل نفسه جل وعلا، لأن الله نور السماوات والأرض، ولا يمكن أن يكون الله ظلا من الشمس، ولا يمكن أن يكون الله ظلا من الشمس، فتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق. ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل تحت شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى ثم هو نور السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه، يعني حجاب الله النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لو كشف هذا الحجاب. والحجب أيضا
والحجب
أيضا من النور، لكنها نور دون نور الباري عز وجل، ولو كشف الله هذا النور لأحرقت.
ونور الحجب نور مخلوق، فحجابه النور هذا مخلوق وليس نور الرب سبحانه وتعالى، بل هو نور مخلوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه، قال: رأيت نورا، كما عند مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: رأيت نورا، مع تصريحه صلى الله عليه وسلم أن أحدا لن يرى ربه. فلو كان النور نور الله عز وجل لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، لأن هذا صفة لله عز وجل. إذن هو نور مخلوق خلقه الله، لكنه نور عظيم. أما نور الباري سبحانه وتعالى فإنه صفة له، وذاك لا يرى. ما
قال رحمه
لو كشف الله،
قال لو كشف الله هذا النور لأحرقت سبحات وجهه، أي بهاؤه وعظمته ونوره ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء.
نعم، هذا في إثبات صفة الوجه لله عز وجل، سبحات وجهه، هذا في إثبات صفة الوجه له سبحانه وتعالى، وإثبات صفة البصر والرؤية له سبحانه وتعالى. لا أحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وبصره ينتهي إلى كل شيء، إذن لاحترق خلقه. نعم، نعود إليه. نعم،
قال والمعنى لو كشفه لأحرق هذا النور كل شيء. كيف يكون المراد بالظل ظل الرب عز وجل؟ لكن كما قلت، بعض الناس أجهل من الحمار، لا يدري ما يترتب على قوله الذي يقوله في تفسير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يريد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، حتى الرواية التي وردت في ظل عرشه فيها نظر، لأن المعروف أن العرش أكبر من السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والسماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. فكيف يكون العرش تحت الشمس يظل الناس؟ لو صح الحديث لقلنا ربما يكون طرف العرش مثلا، والله عز وجل على كل شيء قدير، لكن هذه اللفظة في صحتها نظر، والصواب أنه ظل يخلقه الله عز وجل في ذلك اليوم، إما من الغمام وإما من غير ذلك الله أعلم، لكنه ظل يستر الله به من شاء من عباده حر الشمس.
إذن الشيخ هنا رجح أن الظل الذي يكون يوم القيامة والموجود في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أنه ظل مخلوق يخلقه الله سبحانه وتعالى. ورجح شيخ ذلك لأمور: الأمر الأول، لو قلنا بأنه ظل الله سبحانه وتعالى، ظل الله عز وجل، لاقتضى أن يكون الله تحت الشمس، وهذا قول رده الشيخ بشدة، أن يكون الظل ظلا لله سبحانه وتعالى، بل حكم على أن من فهم ذلك ففهمه أبلد من الحمار. وأما كونه ظل عرش الرب سبحانه وتعالى، فلأن العرش أيضا عظيم، وبأن السماوات والأرض وما فيهن وما بينهما واوى إلى آخره، لا يبلغ في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، والكرسي في العرش كذلك، فكيف يكون العرش مع كبر هذا تحت الشمس؟ فرد ذلك، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى طرف من العرش. وأما الأحاديث التي وردت في ذلك يقول ففي صحتها نظر، فإذا انتفى عند الشيخ أن يكون ظلا لله أو أن يكون ظلا للعرش، بقي أن يكون ظل يخلقه الله سبحانه وتعالى يقي به من شاء من عباده. وهذا القول الذي ذهب إليه الشيخ لا أعلمه قولا لأحد من المتقدمين، لا أعلمه قولا لأحد من المتقدمين، بل القول الذي عليه جماهير السلف أنه ظل العرش، وقد جاء ذلك مصرحا به في كثير من الروايات، بل في هذا الحديث حديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء عند سعيد بن منصور موقوفا على سلمان رضي الله عنه، وذاك له حكم المرفوع أنه ظل العرش. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى أيضا روايات لأحاديث ورد فيها ظل العرش في أعمال وجدت في هذا الحديث، فجاء به هذا الأمر مصرحا في أحاديث أنها ظل العرش، وهذه الأحاديث صحيحة بمجموعها فهي صحيحة تدل على أن الظل ظل العرش، وحينئذ لا إشكال هو ظل العرش. وأما عن كيفية ذلك أن تكون الشمس تحت أو غير ذلك أو فوق أو إلى آخره، ذاك أمر يعلمه الله سبحانه وتعالى والله أعلم به، لكننا نقول بأنه ظل العرش، أو يكون ظل طرف منه فيكون في ظل من العرش، أيا كان هذا لم يرد به نصوص فلا نتدخل في هذا، ونقف عند الرواية أنه ظل العرش، أما أيضا على القول وقد قال به بعض المتأخرين وأظن إليه ملا شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى إلى أنه ظل الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول على ما ورد في هذا كله دون ذكر الكيفية فالله أعلم عز وجل به. لكن قول المتقدمين والذي عليه السابقون وبوب عليه كثير من أهل العلم أنه ظل العرش، أنه ظل العرش لما ورد مصرحا به في بعض الأحاديث. أما ظل يخلق الله لا أعلم هذا القول لأحد من المتقدمين، لا أعلمه. وقد مر معنا رسالة للعلامة ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى في هذه المسألة قرأناها، وأنه استدل بالروايات واستدل بأقوال أهل العلم المتقدمين أن الظل إنما هو ظل العرش، إنما هو ظل العرش. نعم، كلام ابن باز رحمة الله عليه وكلام الحافظ ابن رجب. نعم، حديث ذكرها ابن حجر رجب، هذا كلام ابن رجب فيه. نعم، هذا الذي عليه المتقدمون أن الظل هو ظل العرش. نعم،
نعم. سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى قوله عليه السلام سبعة يظلهم الله، ما المراد بالظل عند أهل السنة؟ فأجاب الله أعلم ظل يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو. السائل ظل عن الشمس؟ قال نعم.
نعم، فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه جعل الظل لله لكن على الكيفية التي يعلمها، يعني إيه؟ يعني لا يقتضي ذلك أن نقول كما قال العثيمين هذا يقتضي أن تكون الشمس فوقه وهذا قول، لا. الذي يقول هو ظل الله يقول بما يعلمه الله، مثل ما أقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، هل نقول ونرد ذلك لأن ذلك يقتضي أن الله عز وجل يكون فوقه سبع سماوات؟ ما هو الحديث هو ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، هل نعتقد رد هذا الحديث مثلا لأنها يقتضي أن يكون فوق سبع سماوات؟ لا، لكن نكون نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يعلمه الله. نفس المسألة في ظل عرش، في ظله، أنا أعلل لمن يقول في ظل الله، لكن ظل لله الله أعلم به، هذا لا يقتضي أن تكون الشمس فوقه أو كذا. كما نقول يراه أهل الجنة، الله عز وجل يراه أهل الجنة مع أنه ليس بحال في الجنة، الله عز وجل لا يحل في الجنة لأن الجنة من خلقه فلا يحل الله عز وجل فيها. فالشاهد من هذا كله أن من يثبت الظل يفوض الكيفية علمها عند الله سبحانه وتعالى، الله أعلم به. ومن يقول بظل العرش أيضا لا يقتضي أن يكون ماذا، نقول الشمس تكون فوق العرش والعرش يظلل مع أن الشمس لا تبلغ شيئا في العرش، كل هذا دخول في الكيفية. يعني الذي ذكره العثيمين هنا رحمه الله تعالى الحقيقة في شيء من التوسع، فيه شيء من التوسع، في شيء من التوسع، ليه؟ لأنه أعطى شيئا من الإلزامات لا يلتزمها القائل بذلك. من قال في ظل العرش، في ظل الله، مثل ما سمعنا ابن باز يقول ظل لله الله أعلم كيفيته، خلاص، مثل ما قل نزول لله الله أعلم، مجيء لله الله أعلم بكيفيته، ما من أحد إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبين ترجمان، الله خلق آدم بيده، فلا آدم خرج خارج الكون ولا الله دخل في الكون، لكن نقول الله أعلم، الله خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، بيديه سبحانه، لما خلقت بيدي، فلا آدم خرج خارج العالم ولا الله في داخل العالم، هذا الباب كله عندنا قاعدته التي تشرح الصدر وتطمئن القلب، ألا وهي قاعدة التفويض للكيف، وليس كمثل شيء والسميع البصير، وإلا يراه أهل الجنة ولا يحل الله في الجنة، وما من مؤمن إلا وسيكلم، ما من رجل إلا وسيكلمه الله، ما من أحد إلا وسيكلم الله، ليس بينه وبينه ترجمان، ولا الخلق يخرجون خارج العالم، ولا الله يحل في العالم. إذن كل ذلك نقول كيفيته عند ربنا سبحانه وتعالى، الله أعلم بذلك، ولم يعلمنا الله عز وجل بذلك. والله أعلم أن الحكمة في ذلك هو اختبار وابتلاء المؤمنين بالإيمان، حتى نعلم أن الإيمان بالغيب هذا أمر عظيم وأصل عظيم، فنؤمن بالغيب ولا نعمل عقولنا في الكيفية، لأن عقولنا لا تدرك كيفيتنا، كيف تدرك كيفية الكون، كيف تدرك كيفية خلق الكون. هذا أمر دافع المعطلة إلى أن تخوض في مخاضت فيه، وقالوا بأن هذا ما يليق بالله وهذا لا يليق بالله، فلهذا عطلوا صفات الله عز وجل بدعوة تنزيه، فهموا من المجيء مجيء يشبه مجيئنا، ومن الإتيان ومن النزول ومن 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 آخره، فعادوا فعطلوا صفات الرب سبحانه وتعالى. فالحقيقة ما قاله العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ما قاله هو ضعيف جدا، لا عند من قال بظل العرش ولا عند من قال بأنه ظل الله. لكن كما قلنا تأملنا كلام المتقدمين فلم نجد كلاما للمتقدمين في ذلك إلا أن يكون الظل ظل العرش له سبحانه وتعالى. نعم.
كلام آخر للشيخ ابن باز أيضا.
نعم.
سئل رحمه الله تعالى في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فهل يوصف الله تعالى بأن له ظلا؟ فأجاب نعم كما جاء في الحديث وفي بعض الروايات في ظل عرشه، لكن الصحيحين في ظله، فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم.
أعد يقول نعم.
قال نعم كما جاء في الحديث وفي بعض الروايات في ظل عرشه، لكن الصحيحين في ظله، فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته.
طيب في الصحيحين ورد في ظله، وفي خرج الصحيحين وهو صحيح ورد في ظل العرش، فيفسر هذا بذلك، وليس من باب الاختلاف الذي نقدم فيه رواية الصحيحين على غير، إنما هذا تفسير. نعم.
قال فهو له ظل يليق به سبحانه لا نعلم كيفيته مثل سائر الصفات، الباب واحد عند أهل السنة والجماعة، والله ولي التوفيق.
نعم كما سبق معنا في صفة الهرولة، فالشيخ أيضا يجريها على الظاهر، وهكذا باب واحد، باب واحد.
كلام.
نعم.
كلام من حجر
ابن رجب.
نعم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الفتح، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنذر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، خرجه مسلم من حديث أبي اليسر الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج الإمام أحمد والترمذي وصححه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن غريمه أو محى عنه كان في ظل العرش يوم القيامة. قال وهذا يدل على أن المراد بظل الله ظل عرشه.
نعم. وخير ما يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
اللجنة.
نعم.
اللجنة الدائمة. سئلت اللجنة الدائمة ما المراد بالظل المذكور في حديث النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الحديث، فأجابت المراد بالظل في الحديث هو ظل عرش الرحمن تبارك وتعالى كما جاء مفسرا في حديث سلمان رضي الله عنه في سنن سعيد بن منصور، وفيه سبعة يظلهم الله في ظل عرشه الحديث. حسن قال حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح، وبالله التوفيق.
نعم. وكما قلنا وهذا كله فهم المتقدمين من أهل العلم. نعم. نعم. طيب اقرأ نعيده ثاني. نعم.
سئل قوله تعالى
خلاص الجواب،
قال الله أعلم ظل يليق بالله ولا يعلم كيفيته.
طيب هذا للشمس الآن شوية بس، ده للشمس يظل يليق بالله، إذا لله ولا للشمس الآن؟ هذا لله ولا للشمس؟ أي بس مش تقصد الآن لله، ظل لله يليق به، وفي الفتوى الأخيرة ظل لله يليق به. نعم.
قال ظل لله يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه. السائل
ظل الشمس لا يعلم كيفيته، ظل الشمس يعلم كيفيته، إذن هذا ظل لله يعلم كيفيته الله، يبقى هذا ظل يختص بالله. نعم.
السائل ظل عن الشمس؟ قال نعم.
ظل عن الشمس يعني هل هذا الظل يظل الناس من الشمس؟ آه نعم يظل الناس من الشمس. انتقلت لك ازاي ان هو ظل الشمس من ظل الله؟ اصل في الاخير، طب واللي في الاول نوديه فين؟ الصريح اللي في الاول هذا ظل الله يليق به سبحانه وتعالى جل. فاللي بيسبب ظل من الشمس، ظل من ظل من الشمس يعني ان الشمس لا تؤذي الناس هؤلاء الاصناف، بل يكون هذا الظل للناس من الشمس، مش ظل من ظل الشمس. هذا ظل من الشمس؟ ايوه ظل من الشمس لا شك، نو ظل من الشمس.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى وإنما قال يوم لا ظل إلا ظله، لأننا في الدنيا نستظل بالبناء الذي نبنيه، ونستظل بالأشجار التي تغرس، ونستظل بسفوح الجبال وبالجدران وبغير ذلك، نستظل بأشياء نحن نصنعها بأيدينا وبأشياء خلق الله عز وجل، لكن في الآخرة ليس هناك ظل. قال الله تعالى ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، كل الجبال تنسف مهما عظمت، أكبر الجبال وأعظمها تنسف، تكون رملا هباء منثورا تطير في الجو، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء، تطير في الهواء وإن كنت تظنها جامدة لا تتحرك. وقد سمعت عن بعض الناس المتأخرين يقول وترى الجبال تحسبها جامدة يعني في الدنيا، وأن هذا دليل على أن الأرض تدور، وعلل ذلك بأن يوم القيامة يقين ليس فيه شك من الحسبان،
في شيء أحسن
ليس فيه شيء من الحسبان، وهذا من جهله وعدم معرفته، لأن الله تعالى قال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هذا من يراهم على خلاف الواقع، فالأمر إذا ذهل الإنسان ولو كان أمامه شيء متيقن فإنه تضيع حواسه وإدراكاته. المهم أن قوله يوم لا ظل إلا ظله أي إلا الظل الذي يخلقه الله عز وجل يظل به من شاء من عباده،
وذلك لأن الناس تحشر على أرض بيضاء نقية وكذا لا معلم في أهل أحد ولا شيء فيها، لا شجر ولا جدار ولا كذا، كلا لا وزر، لا وزر يعني لا شيء يتقي به الناس، أرض بيضاء مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أبد. نعم. فلا جبال ولا أشجار ولا جذور ولا شيء من هذا، ولا شيء يقي الناس من حر الشمس، وليس فقط ذلك بل إن الشمس لتدنو من رؤوس الخلائق حتى يكون قدر ما بينه وبين الناس قدر ميل، والشمس الآن شوف كم يعاني منها الناس في شدة الحر مع أنها في موضعها الذي خلقه الله عز وجل لها، كيف إذا دنت الشمس من رؤوس الخلائق حتى لا يكون بينه وبينها إلا هذا القدر، فما الذي يقي؟ الذي يقي تلك الأعمال الصالحة بإذن الله عز وجل، فيحفظ الله عز وجل أصحابها من هذه الحرارة. هنا تأتي بقى آثار الأعمال، ومن ذلك أيضا قراءة سورة البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غايايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهم، أي الثواب، ثواب القراءة يأتي كذلك. إذن أنت في ظل ثواب قراءتك لصورتي البقرة وآل عمران، فتأتيان كأنهما غمامتان، غمامة تظلك، فالإنسان في ظل أعماله يوم القيامة، رجل إمام عدل، ورجل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل تحاب في الاجتماع عليه وافترق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقاته فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله قليلا فاض عينه، وغير ذلك من الأعمال. ليس هذا الحديث حاصرا للأصناف التي ستستظل بعرش الرب سبحانه وتعالى، إنما هذا على وجه التمثيل، وإلا اجمع الأحاديث التي وردت في الباب ستجدها أعمالا كثيرة، وعلى ذلك فالإنسان ينبغي أن يحرص على الأعمال الصالحة الكثيرة وأن يضرب بسهم في كل باب من هذه الأبواب، وألا يضيع حظه، وألا يحتقر من المعروف شيئا. فالإنسان في ظل صدقته، والإنسان في ظل عفته، والإنسان في ظل خوف من الله، والإنسان في ظل مواظبته على الصلاة في المساجد، وهكذا على الإنسان أن يعمل أعمال صالحة، والتي ستراها في الآخرة أعظم ما تراها. وإلا والله فإن نعيم الأعمال الصالحة ليعجل لنا في الدنيا من انشراح صدر ومن قرة عين ومن طمأنينة قلب في وسط هذا الزحام من الحياة وتقلب الأحوال والأمور. من الذي يسعد ويأنس ويطمئن قلبه؟ من الذي لا يدخل عيادات نفسية إلا الشيء إذا كان ابتلاء عز وجل بنقص في بعض الأمور من جملة الأمراض، لكن أقصد ضيق صدره نتيجة الحالة، الحالة والنظام وكذا، فيضيق صدره فأخذنا إلى مستشفى بدل المستشفيات. المؤمن لا يكون كذلك أبدا. المؤمن قدر الله ما شاء فعل، المؤمن كل هذا من رزق الله عز وجل. فلا الرغد في الحياة سيزيد رزقي، ولا الضنك في الحياة سيضيع رزقي. رزقي موجود، لو صار الناس فقراء جميعا وقدر الله لي الغنى فسأصبح الغني الوحيد، ولو صار جميع الناس أغنياء وقدر الله لي الفقر سأصبح الفقير الوحيد. ما قدره الله عز وجل كائن ولا محال. فالإيمان بالقدر نظام التوحيد، ويشرح الصدر ويطمئن القلب. مات أولادك، ضل أولادك، اهتدى أولادك، لكن الفرح الطبيعي والحزن الطبيعي، حزن طبيعي ليس الحزن المرض. فرق بين حزن طبيعي، الإنسان لا شك بيتألم ولو فاته صفقة ولا شيء بيجد حزنا، لكن هذا الحزن البشري الطبيعي الذي لا تحول إلى مرض، الذي يتحول إلى مرض لكن طبيعة. تفرح، جاءك ولد، مات الولد بتحزن، إن العين لتدمع وإن القلب يخشع وإن الفرقيق إبراهيم محزونون، هذا اسمه الحزن الطبيعي. يعني احنا ما نقول كيف النبي يحزن وقد قدر له هذا وهو أعظم المؤمن بالقدر، نقول هذا الحزن الطبيعي، هذا الحزن الذي جعله الله الإنسان بحكم طبيعته، يفرح يحزن كذا كذا. لكن نتكلم عن مرض يؤدي إلى تعطل حياتك، مرض يفتك مرض قد يحولك من الطاعة إلى معصية. ترى بعض الناس وقد يكون طالب علم أو شيء، تراه في بعض الأحوال لا عاد يصلي في جماعة ولا عاد يحضر مجالس العلم. ليه؟ لأنه عنده أزمة في حياته، أزمة في حياته، إما موت ولد، مرض، بيحلل وجد نفسه عند سرطان مثلا عافانا الله وإياكم، ديون، وغير ذلك، عزل من وظيفته، أي شيء من هذه الأشياء، فتراه يبتعد عن الطاعات. لا، الإنسان بالعكس، أعظم الأوقات التي ينبغي أن يقبل العبد فيها على ربه زمن الأزمات، زمن الابتلاءات، هذا الزمن. ولهذا عبادة في هرج هذا أمره عظيم جدا، في فتن وقتل وكذا تعبد الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عظيم. وكان النبي إذا حازبه أمر هرع إلى الصلاة. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. فالإنسان يستعين باللجوء إلى الله لا بالبعد. فمسألة أن الإنسان يضغط نفسيا بحيث إنه يترك ما كان من الطاعات، هذا ليس بمؤذن خير، بل الإنسان عليه أن يكون أكثر لجوءا إلى الله عز وجل إذا أصابته المصائب أو كذا. ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم. غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، تبديل الأرض إما تبديل صفات فتأتي بأرض لها صفة لم تحصل لها من قبل، أو تبديل ذوات، يعني أرض غير الأرض، والله على كل شيء قادر، محتمل. نعم كذلك السماوات تتبدل أحواله، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت ثم تصبح هباء منثورا، هذا تبديل تغيير أحوال. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه.
ولهذا الجنة ما فيها شمس ولا قمر، خلاص نهاية الشمس والقمر هو ما كان في اليوم الآخر، فإذا برق البصر خسف القمر وجمع الشمس والقمر، نعم، وإذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت كل هذا خلاص. ولهذا تكون أنوار في الجنة، هناك أنوار في الجنة تكون في الجنة، إنما شمس وقمر خلاص انتهى الشمس والقمر، ما في شمس ولا قمر. نعم. إيه ما خلاص ما عاد شمس والقمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله: رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فأنت يا أخي إذا ذكرت الله فاذكر ربك خالي القلب، لا تفكر في شيء، إن فكرت في شيء لم يحصل لك أن تبكي من خشية الله أو الشوق إليه، لأنه لا يمكن أن يبكي الإنسان وقلبه مشغول بشيء آخر، كيف تبكي شوقا إلى الله وخوفا منه وقلبك مشغول بغيره؟ ولهذا قال: ذكر الله خاليا، يعني خالي القلب مما سوى الله عز وجل، خالي الجسم أيضا، ليس عنده أحد حتى يكون بكاؤه
حتى لا يكون بكاؤه
نعم
حتى لا يكون
عندنا يكون حتى لا يكون بكاؤه رياء وسمعة، فهو مخلص القلب، فهذا أيضا ممن يظله الله في ظل في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
يعني هذا معنى جيد ألمح إليه الشيخ، ذكر الله خاليا، خالي الجسد وخالي الإيه؟ القلب. خالي الجسد فليس عنده أحد وحده، وخالي القلب فليس في قلبه شغل سواه، حينئذ يأتي البكاء. ولهذا سؤال: لماذا لا نبكي كثيرا من خشية الله؟ لماذا؟ سؤال مهم، لأن كل يتمنى البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، كل يتمناه، فلماذا لا نبكي؟ لماذا لا نبكي؟ لأن القلب مشغول، ولو أن القلب خلى من كل شيء سوى ربي سبحانه وتعالى لو كان كذلك لبكى القلب. فبكاء القلب سهل على من خلق قلبه من الشواغل والتعلقات، وإلا فالشواغل والتعلقات تزاحم القلب فلا يصفو لكي يخرج البكاء. ولهذا البكاء حالة تكون، البكاء يكون نتيجة لحالة يكون القلب عليه، أن البكاء أثر لماذا؟ لحالة يكون عليها الإنسان. فإذا كان الإنسان على تلك الحالة من الصفاء والنقاء والتقوى وكذا خرجت الدمعة سهل، أما إذا كان القلب مشغولا وكان القلب بعيدا فصعب أن تبكي. فلهذا ماذا لم تبكي؟ ارجع إلى حالك، ليس العيب في عينيك وليس العيب في قلة الدموع أبدا، لكن في قلة الخوف، في قلة الشوق، في قلة الرجاء، في قلة إلى آخر ذلك. فالبكاء أثر، هذا الأثر يرجع إلى حال. فلهذا الإنسان يشكو قلبه إلى الله سبحانه وتعالى ويحاول أن يجمع قلبه. ولهذا كما قلنا كثيرا ما يرجع الإنسان إلى نفسه، إذا هو اليوم مثلا بكى في الصلاة خلف الإمام، لماذا بكيت خلف الإمام؟ جميل، اليوم قرأ قراءة كان عليه فتوحات اليوم. لا والله، أنت اللي عليك فتوحات اليوم، الإمام هو الإمام كل يوم، أنت اللي عليك فتوحات اليوم، اليوم أنت اللي جئت بقلب غير أمس وأول أمس والشهر الماضي واللي قبله، إنما الإمام هو الإمام، والقرآن والقرآن، وربما مرت عليك هذه الآيات من قبل، مرت الآيات لكن قلب يختلف، ولا القارئ واحد. فالله المستعان، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلوبا تبكي، قلوبا تخشع، قلوبا صافية خالية من سوى الله سبحانه وتعالى. ليس من سوى الله أنك لا تذكر زوجة ولا ولد، لا، إنما أن تجعل كل شيء لله، مش معناه أنه لا أعمل ولا أذهب إلى الوظائف ولا أعتني بالأولاد ولا أعتني بكذا ولا أذهب إلى أرضي حتى يخلو القلب من سوى الله، لا، من سوى مراد غير مراد الله، مراد غير مراد الله. فتصبح زوجتي مرادا لله، أتعامل معها بمراد الله، مع أولادي بمراد الله، مع دنياي بمراد الله، وليس أن عملي يزاحم هذا، أو أن أرضي تزاحم هذا، أو أن مشروعي يزاحم هذا، لا، أنت في مشروعك تبكي، أنت في بيتك تبكي، أنت في فيلا تجري من تحتها الأنهار على البحر اللي يراك كأنك أنت، متى تبكي هذا؟ ماذا يبكي هذا؟ وفي قمة الخشوع وشكر النعم، تحمد الله عز وجل على هذه النعم وتعبد الله سبحانه وتعالى. فليس ذاك راجعا إلى أن تركب حمارا أو أن تركب أحد السيارة، أو أن تعيش في فيلا أو تعيش في عشة. قد تعيش في عشة ومع ذلك لا تجد هذا الحال، وقد تعيش في فيلا ومع ذلك تجد هذا الحال. فالحال حال قلب، ليس حال جدر، وليس حال مركب، وليس حال ملبس، حال حال قلب، حال قلب. ولباس التقوى ذلك، وتزودوا فإن خير زاد التقوى. نعم، لباسا وريشة ولباس التقوى ذلك خير، تزودوا فإن خير زاد التقوى. زودوا دنيويا، ولكن اعلم أن خير زاد التقوى. كل واشرب، لكن اعلم أن مادة الحياة لا تعود إلى غذاء وكذا، هذه مادة حياة الأجساد، أما حياة القلوب فغذاؤها آخر، غذاء آخر. ولذا انظر إلى الصيدليات التي تبيع أدوية الأجساد، كل الصيدليات دي فيها أدوية لكنها أدوية أجساد، أما أدوية القلوب فلا تكون في الصيدليات، إنما تكون في الوحي. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. ولهذا كل دول الكفر أموات، كل دول الكفر أموات إلا من كان فيها مسلما، لكن كل كافر ميت، ميت وإن كان عند أحدث الصيدليات، ميت وإن كان عند أحدث الأطباء، ميت وإن كان عند أحدث التكنولوجيا، ميت ميت ميت. ماذا ميت وحي؟ ميت القلب، ميت القلب، قلبه ميت، ميت القلب، ما عنده حياة، عنده حياة بدن تراه أمامك يمشي ويجري ويلعب ويفرح ويأكل ويشرب، لكن ميت. كيف ميت؟ ميت من الحياة الحقيقية، وهي حياة القلوب، ولا أموات تغبطه عليه. أنت تغبط الكفار عليه، إنما يغبط الكفار على دنياهم صاحب دنيا، ويحمد الله على ما هو فيه صاحب الإيمان، لا يجد ما يأكله، ما يأكله ربما يمص التمرة وينظر إلى هؤلاء في نعيمهم ومع ذلك لا يلتفت إليه. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي هارون إنه لذو حظ عظيم، قارون إنه لذو حظ عظيم. أما الذين آتاهم الله الإيمان ماذا قالوا؟ ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. واضح إخواني؟ يبقى المسألة الحياة ليست هنا، الحياة الحقيقية هنا هنا هنا. نعم، يبقى هذا في القلب، الحياة الحقيقية في القلب، في القلب، وهذه معدوم منها الكفار، معدوم منها الكفار. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. نعم، يبقى الشيخ ألمح إلى معنى عظيم، ذكر الله خاليا، المتبادر خاليا هنا ماذا؟ نعم، من الأجساد، خالي واحدة ما يرى أحد، هنا خالي القلب. هذه العبارة محبوك، قلنا في عبارة الظل عبارة فيها توسع، هذه العبارة محبوك، هذه العبارة محبوك. نعم،
قال رحمه الله تعالى: أسأل الله أن يظلني وإياكم في ظله يوم لا ظل إلا ظله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني؟ قال: نعم، فبكى أبي، متفق عليه. وفي رواية: فجعل أبي يبكي.
الله أكبر، رضي الله عنه وارضاه، هنيئا له. يا الله يا إخواني، هنيئا 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 له. لو أردت أن تصور الفضل ده يعني صعب تصوره، يعني سبحان الله. إخواني، نحن يا إخواني أحد من أهل الدنيا في منصب مرتفع ما أقول الرئيس ولا حتى دون الرئيس، لو ذكرك وزير ولا ذكرك محافظ في خطابه قال ولكننا نشكر، إن ننسى فلا ننسى نشكر فلان الفلان المواطن فلان الفلان على جهوده وإلى آخره، طبعا أنت تقطع المقطع ده وتنشره في الأفاق ويصبح مرصا عند أولادك. كيف لو ذكرك الرئيس؟ كيف لو في المفاوضات التي حصلت قريبا بين أهل غزة وبين هؤلاء ذكر كل وقف قال والذي وراء هذا الفضل كله فلان الفلاني؟ طبعا هذا يكون حاجة كبرى. نعم، كيف لو ذكرك النبي؟ طيب كيف لو ذكرك الله؟ كيف لو أمر الله نبي أن يقرأ عليك؟ فضل يعني ما تتخيله أبدا، ما تتخيله. إن الله أمرني أن أقرأ عليك، ولهذا ركز أبي على ماذا يا إخوان؟ وسماني لك، الله سماني. ولا قال مثلا رجل من أصحابك أنا أبي بن كعب الله يسميني، أبي بن كعب الله يسميني؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، فبكى أبي وحق له أن يبكي طول عمره على هذا الشرف. هذا بكاء الفرح بقى، هذا هو بكاء الفرح. مثل ما قالت عائشة لما أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه في الهجرة، لما قال له الصحبة الصحبة يا رسول الله يعني أنا معك؟ قال نعم، فبكى أبو بكر. فما كانت تظن عائشة أن أحدا يبكي من الفرح إلا يوم أن رأت أبا بكر رضي الله عنه يبكي. ثم قال أتاني راحلة يا رسول الله عددتهما لهذا. شوف يا أخوان أبو بكر عجيب عجيب، بعنه ما في نص أنه سيهاجر مع النبي ولا جاءه خبر، ولا النبي قال سأهاجر معك وانتظر يوما أوعدك فيه، فاشترى الناقتين. لكن فورا يا أخوان من غير هذا، فورا من غير هذا كله، لما أخبر بهذا قال طب أدي ناقتين يا رسول الله. سبحان الله سبحان الله، أدي ناقتين. يعني حتى كلفة الشراء ولا كلفة البحث ولا ما هذا إنسان على أبواب الخير. أيكم الذي عاد اليوم مريضا؟ أنا يا رسول الله. سبحان الله. ماذا بقيت لأهلك بابا؟ الله ورسول. في الحديبية لكنه رسول الله وإن الله ناصره فالزم غرزه. في الإسراء والمعراج لئن قال ذلك فلقد صدق. عرفتم يا أخواني من هو الصديق؟ الصديق ما عنده رقم اثنين ولا عنده التفاتة قلب ولا عنده التفات ولا عنده، الصديق على أبواب الخير مباشرة، ما في استحضار أو استدعاء أقصد، إنما المعاني دي حاضرة. أبو بكر لم يكن يستدعيها سبحان الله وقت الحدث، إنما هي حاضر فينطق بها لئن قال ذلك فلقد صدق. طب يرجع للرسول يسأل الرسول ويقول للرسول الله إن المشركين يقولون عنك بأنك أسري بك وعرج بك لك. أبدا أبدا، لئن قال ذلك فلقد صدق أصدقه في خبر السماء. ها كم بعد ما بين السماء والأرض، ولا أصدقه بقى بين مكة والأقصى. يعني إذن يا إخواني يعني تصدق بعلم مش تصدق مع تعطيل العقل والقلب، لا تصدق مع ايه؟ مع علم، تصدق مع علم. أصدقه في خبر، شوف الدليل فعلا أصدقه في هذا. أيما أبعد؟ يعني أنا صدقت أنه بينزل علي وحي، ولو أصدقه بأنه ذهب وعاد في ليلة وأقل من ذلك وأقل، ولو قال النبي بطرف بصري رأيت كيت وكيت لصدقته، لئن قال ذلك فلقد ايه؟ فلقد صدق فلقد صدق. فما كان أبو بكر يستدعي، وما كان أبو بكر إلا رافعا الحمل دائما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا كلف النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وكذا، ولهذا واسى النبي بماله ونفسه وكذا وأهله. ولهذا يقول كل خوخة إلى المسجد، الرسول يقول إلا خوخة أبي بكر، كل فتحة بدأ المسجد تسد إلا خوخت إلا فتحت أبي بكر رضي الله عنه. وقال ما أحد أمن علي في صحبته من أبي بكر، وقال إن لأبي بكر يدا لا يكافئه بها، ما من أحد لو يد إلا قد كفأناه بها.
إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئ بها إلا الله، رضي الله عنه وأرضاه. هنيئا لأبي بكر، خير رجل بعد الأنبياء، خير رجل بعد الأنبياء. وهنيئا لأصحاب رسول الله. هذا أبي يأمر الله عز وجل نبي أن يقرأ عليه، وهذه خديجة يقول جبريل أبلغ خديجة من ربها السلام، من ربها السلام، الله يسلم على خديجة وبشرها ببيت في الجنة. لماذا خديجة؟ خديجة شبيهة الصديق من النساء، شبيهة أبي بكر، فهي صديقة النساء رضي الله عنها، لأنها أول أيضا من آمن، ولأن نبيها لما جاءها من الغار وقد كان يبعد عنها الليالي ذوات العدد، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، يخلو بغار حراء حتى إذا نفذ الطعام عاد فأخذ وتزود لمثل هذه الأيام. شوف الزوجة اليوم لو تأخرت شوية في الدرس ولا ذهبت درس يوم أو إلى آخره، الزوجة هي اللي بتحدد جدول الدروس، هي اللي بتحدد لك جدول الدروس، تروح ولا كذا ولا ما تروحش كذا، ده كتير ده قليل. وقد تعاتب وقد تقول لك ما رحبت أبوي، أنت ما وراكش غير الدروس وغير ما أدري إيه وإلى آخره، أنا أروح بيت أبوي، وأنت مهمل وأنت والعيال والأولاد وهتزوج بنتك إمتى؟ بنتك عندها لسه 7 شهور، هتجوزها إمتى؟ وهتعمل إيه؟ وهنزوجها إزاي؟ وهي لسه عندها 7 شهور أصلا، الله أعلم هتعيش ولا مش هتعيش، لكن دخلت عليك الغم من أول الولادة والغم داخل عليك. أمال بقى ما يبقى 7 سنين؟ طب 17 سنة والبنت بيجي لها الخطاب وهكذا، سبحان الله. لكن خديجة ماذا قالت؟ كانت تزوجه. فلما عاد النبي يوما وقد نزل عليه الوحي وقال لقد خفت على نفسي وخشيت على نفسي، فماذا قالت خديجة رضي الله عنها العاقلة؟ ما في وحي ولا تعرف ان هذا وحي ولا شيء، ولا هي تعلم ان هذا رسول وآمنت به ونطقت بموجب الإيمان، انما نطقت بموجب العقل ورجاحة العقل والاستعداد، التربية التي ربى الله عليها خديجة رضي الله عنها. ولهذا اصطفى الله خديجة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهيأ لخديجة الصفات التي تتعايش بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. كلا والله لا يخزيك الله أبدا، الله ما يخزيك أبدا، إنك لتحمل الكلة وتقري الضيف وتصدق الحديث وتعون على نوائب الحق، مثلك لا يا محمد، ما يخاف على نفسه، أنت ماذا عندك إلا كل خير، أصدق الناس حديثا وأصدق الناس في إعانة المحتاج وكرم الضيافة، كل ذي صفات عندك يا محمد، فلا تخش عن نفسك. ثم ماذا؟ ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل. شوف بقى اللجوء للعالم، دي قواعد عند خديجة لم تتعلمها من كتاب ولا من سنة بعد، انتبهت يا أخواني؟ شوف الالتقاء. ولهذا انت بتسعد جدا جدا لما انت تعمل لك ورطة كده، تكون غايب عن البيت يومين ثلاثة وراجع، ترى الزوجة هتقول ايه، الزوجة هتقول ايه، يا ترى هعمل ايه بقى، وتعمل عملت خطة من 6 مراحل، لو قالت كده تعملها كده، ولو قالت كده، من 6 مراحل بالضبط، زي انك كانك انت داخل ايه تل ابيب كده مثلا، وبعدين تفاجئ غير ده خالص خالص خالص، تفاجئ ان الغداء جاهز وان المشروب الساخن موجود وكذا فانت بقى بتزداد فرحة على هذا، يعني انت فوجئت بهذا الامر. لكن خديجة رضي الله عنها صديقة بنت صديق، امرأة معدة، امرأة معدة سبحان الله، كما ان ابن مسعود يقول ثم اصطفى ثم نظر الله في قلوب عباده فوجد اصفاهم قلوب اصحابه اختارهم لصحبته، فهؤلاء النسوة ايضا اختارهن الله لزيجته وعلى رصين خديجة. ولهذا ابن تيمية لما بيفضل بين خديجة وعائشة ويقول ايه، يقول يجمع فيقول فما كانت امرأة أنفع لرسول الله من خديجة، ولا امرأة أنفع للأمة من عائشة. لكن انتفاع النبي ما انتفع بامرأة بس ما انتفع خديجة، ولهذا بقي عليها معها جل عمري لم يعدد عليها، كانت كافية نافية. فلهذا انطلق به إلى ورقة بن نوفل. لماذا ورقة بن نوفل؟ لماذا لم تنتقل به إلى أبي طالب؟ لماذا لم تنتقل به إلى أبي لهب؟ لماذا لم تنتقل إلى ورقة العالم؟ يا الله، فإذا كانت هذا قبل الوحي قصدت العالم، فكيف الإنسان بعد الوحي؟
يزهد في العالم. سبحان الله، قصد العالم قصد الرافع الأنبياء هو النجاة. ولذا دائما احنا بنقول مركب النجاة، مركب النجاة مركب العلماء. أي فتنة تقع أنت لا تعرف عنها شيء، إلزم العالم، روح عقب بجواره، لا تفارقه، فإن النجاة عند العلماء. ولهذا والحمد لله لا رأينا عالما بفضل الله قد فتنة، ولا رأينا عالما قد ثورة، ولا رأينا عالما ورط أمة، ورطها ابن باز، ولا ورطها الألباني، ولا ورطها ابن عثيمين، ولا ورطها ابن عبد الوهاب، ولا ورطها ابن تيمية، ولا ورطها أحمد بن حنبل. متى ورط عالم أمة؟ متى فتن عالم أمة؟ متى يا إخوان؟ إنما اللي في الميدين والفتن ويرفع رؤوس هذه كل من هم؟ من هم أخوان؟ أهل أهواء، أهل بدعة، أهل ضلال. يا أخوان العالم بيعيشوا الآن، لازم نوصفه توصيفا صحيحا، اللي العالم بيعيشوا الآن من فتن هو ماذا؟ فتنة جماعة اسمها الإخوان المسلمين بذراعها المسمى حماس، بعيدا عن نتنياهو وما عنده، بعيدا عن ترامب وما عنده، بعيدا عن الصراع العالمي، بعيدا عن هذا كله نعلمه، لكن من الذي أعطى المصور لكل هؤلاء؟ جماعة. من الذي باع العراق؟ الجماعة، وسبب اللادن وغيره يبحثون عنه. من الذي دمر هذه البلدان يا أخواني؟ الجماعة، أهل بدع وأواء. راح السودان بهم، راحت ليبيا بهم، راحت يمن بهم، راحت عراق بهم، راحت شام بهم، كل هؤلاء. لابد نوصف الأمر توصيفا صحيحا. ده داخل فيه، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار الواحدة. ده داخل فيه، وإنه من يعش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم بسنتي. أنت بتحلل سياسيا وتقول راح وجاء وعمل وسوى، لابد لا يغيب عن نظرك أبدا وأنت تتكلم عن حماس، حماس الجماعة الإخوانية، الإخوان المسلمون، الإخوان المسلمون بذراع حماس. لأن الإخوان المسلمون لهم أذرع، إخوان المسلمون في مصر ما عندنا حماس، لكن إخوان المسلمون فتن عن طريق إخوان في العراق في الشام في كذا، أو تكفير أو جهاد أو إفساد، كل هذا بسبب هؤلاء، تلك الأفكار الهدامة الباطلة. أما أهل السنة جماعة ما فتن الأمة، الحمد لله ما فتن الأمة، الحمد لله. آهن لو كان الذي يحصل في غزة بفتوى ابن باز، لو كان يحصل بسبب السلفيين ولا بسبب، لو كان هكذا، يا الله يا إخواني. أنا ما أقول يعني كان أحد يوم المجتمع كده يقول لا الناس دي مظلومة، والناس دي رفعوا الـ 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 الواجب عن الأمة. يا أخوانا أنت مالك سند إلا الله. أهل السنة يسند بعضهم بعضا بس، إنما من غيرهم إحنا ما نرى المجتمع. أنتوا رأيتوا بعيونكم المجتمع كده والرأي العام مع السلفين فين؟ فين يا اخوان؟ فين هذا؟ لكن الرأي العام ضد السلفيين لو أخطأ ذرة، شوف لو ذرة، يبقى الرأي العام ضده. أما معهم لا. ليه؟ ببساطة جدا، لأن الذي يقود هذه المعركة إبليس، وإبليس يزين المواجهة، مش يزين الموافقة، يزين المواجهة للسلفيين مش يزين الموافقة. أنا بقولك اهو، ها يلا، فين مليوني السلفيين؟ طيب فين الرأي العام اللي كان مع السلفيين في وقت من الأوقات، اللي عنده 50 سنة منكم، واللي عنده 40 سنة، واللي عنده 60 سنة؟ ها متى؟ ايه الموقف؟ شوف حماس بتعمل ايه، حماس بتعمل ايه، والرأي العام مع حماس. ده حماس انتصرت، تخيل حماس انتصر مع كل ده. شوف أبادت أمة، والله لو عشر معشار ما فعلته حماس صدر من سلفيين لرأيت ما لا تحلم به. يا أخي ابن باز لا ورط أمة، ولا ألباني ورط شام، ولا ابن عثيمين، ولا مقبل ورط يمن، ولا حمد فقي ورط مصر. ومع ذلك شوف، لأن الشيطان يزين، الشيطان ما يخلي بين الناس وبين فهم السلفيين. الناس دول هما طبعا السلفيين بحق، وإلا من أعداء السلفية أدعياء السلفية، دول أشر الأعداء، أشر أعداء السلفية أدعياء السلفية. ليه؟ أهو منك أهو، مش ده السلفي اللي أنت بتقول عليه؟ عشان تفرق له بقى بينك وبين حسان محتاج كم؟ بينك وبين حويني محتاج كم؟ بينك وبين سلمان ولا صفر؟ بينك وبين ياسر برهام يا الله، ده جهد انت بقى بتفصل ايه؟ يعني في فصل عظم عن لحم سهلة دي، سهل مش مع العظم وانشر سهلة دي، انما تيجي هتفصل عروق بقى من لحم، يعني صعبة دي، بتبقى صعبة صعبة، لازم تاخد معها حاجة وطالعة كده، لازم تاخد معها طالعة، بتبقى صعبة صعبة. ده وسط المداخلة، ده المداخلة نفسهم محتاجين تصوير، اللي بيسموه مداخلة، يعني مش المداخلة داخل غرفة وخلاص، ده المداخلة بقوا اللي بيسموه مداخلة دول أقسام. صعب صعب يا أخواني، إن له وإن له رجعون، صعب والله يا أخواني صعب. دي فتنة عظيمة جدا 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 جدا، فتنة التمييز هذه، فتنة التمييز هذه فتنة صعبة، فتنة صعبة. فأنا أقول لو أن حماس هذه كانت راجعة للسلفيين، يعني في سلفيون في فلسطين، في سلفيون في فلسطين، من يسمع صوتهم؟ من يسمع عنهم؟ من يسمع رأيهم؟ لكن شوف نحت من حماس الإخوان اللي بدت أمة أبطالا، السنوار عند ناس إيه؟ بطل، هنية بطل، كلها لا أبطال، ده بيحللوا موقف خليل حية، إزاي يقتل ابنه ويضرب 12 صاروخ المبنى ومع ذلك يجلس على طاولة المفاوضات برباطة جأش وغير ذلك. يا أخواني سبحان الله سبحان الله. فانطلقت خديجة إلى ورقة بن نوفل قبل الوحي تنتقل إلى العالم، ليه؟ لأنها ربيت تربية خاصة، شوف تربية ينقصها الوحي لكنها على استعداد، فطرة عظيمة. فكان ما كان من ورقة بن نوفل رضي الله عنه. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى وعنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء.
يعني ليس هذا سبب بكائي، إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير رسوله، أنا أعلم ذلك، ولكني أبكي ها،
ولكني أبكي أن الوحي انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكي.
يعني شوف يا أخوان، هذا أبو بكر وعمر، ومن أبو بكر وعمر في الفهم والتقدم والتقوى، ومع ذلك شوف نبهت أم أيمن أبا بكر وعمر على هذا المعنى العظيم، ولهذا لما بكت قال لها: ما يبكيكي؟ أما تعلمين ما عند الله خير الرسول؟ توقع أن يكون البكاء على ماذا؟ على هذا الأمر، إنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وكذا، وتبكي بكاء مجردا على فراق الرسول كفراق مجرد. فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير رسوله، ولكن أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء. يبقى البكاء على انقطاع الوحي، وإلا أنا أعلم أن ما عند الله خير للرسول، وأعلم أن نبي سيموت، إنك ميت، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي. شوف سمت بقلبها إلى إيه؟ إلى وظيفة النبوة، كانت الوحي ينزل ويبلغ، في تبكي على الأصل هذا، انقطع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا قريب من نفس المعنى اللي قرره الصديق لما مات النبي: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الالتفات إلى إيه؟ إلى التفريق بين المعبود وبين المذبوح. نفس المسألة هنا، تفريق بين كون النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وأنا أعلم أن ما عند الله خير له، وبين ثمرة بقى الرسول، ثمرة الرسالة، ثمرة النبوة، وهي الوحي الذي كان حياة بالنسبة لنا. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها رضي الله عن الجميع. ولهذا النبي، شوف من هنا احنا بنقول ان الصحابة فاقوا الأمة في كل باب. إياك أن تقول إن أحدا من الناس قد يفوق الصحابة علما أو عملا أو إلى آخره. نقول الصحبة هذه أفضل. بعض الناس زي العثيمين يرجح هذا رحمه الله، يرجح أن الصحبة ما يبلغها أحد، أما المفردات كعلم ككذا قد يفوق من بعض الصحابة الصحابة. طيب نقول هذا ليه؟ احنا طلعنا علم الصحابة، هنقول لأنه العالم ده مثلا أحمد حنبل، شوف خلف كم، ابن تيمية خلف كم في العلم، لكن مثلا أم أيمن خلفت كم مثلا من الرواية أو الأخيرة. فنظن نحن أن هذا هو العلم الذي نقارن به، ما هو أي واحد يقول هذا ها؟ ولهذا احنا بنقول مثل أي واحد يقول، شوف هذا السؤال المعجز، هذا السؤال المعجز، أي واحد يقول بأن بعض التابعين أو تابعي التابعين أو الناس قد يفوق في العلم صحابي، قد يفوق في الجهاد صحابي، قد يفوق قد يفوق، نقول له مثل، مثل بالمتأخر ومثل بالصحابي، يعني قل من التابعين أفضل من الصحابي. هات، لا يمكن يمثل، مستحيل يمثل. فإن قلنا تقوى وإيمانا وإن قلنا جهادا وإن قلنا وإن قلنا، الباب واحد، ليس العلم بكثرته، ليس هنا راجع إيه الأمر الفضل أقصد بكثرته، ولكن الفضل بحقيقته، وحقيقته اجتماع ظاهر وباطن. هتقول هذا جاهد وأبلى بلاء حسنا، الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي أثنى الصحابة على هذا الرجل، ونبي قلوه في النار، فلا أنت الصحابة ولا الذي تزكي جهادا على جهاد الصحابة، نعم، مثل من زكاه الصحابة في الظاهر، في الظاهر، فهو في النار، ليس لأنه تولى يوم الزحف، فهو في النار، ليس لأنه، ليس لأنه. طيب آخر هنيئا له الشهادة، هنيئا له الجنة، ده النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بخلاف هذا، إن الشملة التي كلا إن الشملة التي غلها لتستعر عليه نار. إذن هتفضل باعتبار إيه؟ طيب أم أيمن هنا كم رواياتها، كم كتابها التي صنفت؟ انظر بقى إلى المعنى، المعنى الذي لفتت إليه النظر من أعلم الأمة، أبو بكر ثم عمر، أبو بكر وعمر يتوقعان أن البكاء على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، وأنت تعلمين، ولهذا واسوها ما عند الله خير للرسول، قالت أنا لا أبكي، إني لا أعلم أن ما عند الله خير الله ورسوله، إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير الرسول، لا أنا أعلم ذلك، ولكنني أبكي على انقطاع الوحي من السماء. المعنى هذا من يعلمه؟ ولهذا ذكر ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف أن الصحابة كانوا أقل الأمة كلاما، أقل كلام ورد في الأمة عن الصحابة، ثم التابعين، ثم تابع التابعين، وأقل الصحابة كلاما أفضل الصحابة، أفضله يعني أقل الأمة كلاما باعتبار طبقة الصحابة، أقل طبقة الصحابة أفضل الصحابة. يبقى ليس العلم بكثرة إيه؟ الرواية والكتب والكلام. وعليه فعلم الصحابة لا يبلغه علم، أبر الأمة كما قال مسعود قلوبا وأعمقها فهما. فمن هو الذي جاء من التابعين فاق فضله في الجهاد والنفق والعلم وكذا؟ أحد من الصحابة، ولهذا سد السلف الباب. أحمد لما سئل إنها هنا رجلا يفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، الذي يفضل النظر إلى عمر عزيز وأعمال عمر بن عبد العزيز وهو الأخير، ونظر إلى معاوية ففضل عمر بن عبد العزيز على معاوية، وإحنا اشتهر عندنا الخليفة الراشد الخامس، صح؟ يقال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الخامس، يعني أنه بعد الأربعة، وكأن معاوية ليس أفضل منه. فماذا قال أحمد؟ قال لا تؤكل لا تشرب، ذكر رجل سوء، ده رجل سوء. وابن المبارك أنكر يوم إنكار وقل غبار أنف لغبار يدخل أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد كذا وكذا. إذن الباب مسدود لا في فضل صحبة ولا في فضل عمل صالح. ويقطع الأمر النبي نفسه لما يقول في الصحابة أنفسهم من أسلم وآمن وكذا قبل الفتح وما وقاتل قبل الفتح ومن أسلم وقتل بعد الفتح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فيأتي الصحابي المتأخر بعد الفتح ينفق الجبل وينفق الصحابي المتقدم نصف المد فلا يبلغه، فكيف بمن أتى بعض الصحابة؟ كيف من أتى بعض الصحابة؟ يبقى لا يكون أبدا هذا الأمر قائما، ولهذا الصحابة يفقون في كل باب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق.
وبهذا نفسر ويلزم التأويل إن ثبت الدليل في أنه في آخر الزمان يكون الواحد في من ما في آخر الزمان يفضل الخمسين من الصحابة. شوف خمسين منكم خمسين رجلا قالوا منا أو منه يا رسول، قال بل منكم، لأن هذا في وقت غربة. هنا يلزم طبعا الأثر فيه مقال والأقرب ضعفه، لكن على صحته نقول على صحته لابد أن نؤول هذا تأويلا يتناسب مع هذا الأمر. يعني كيف يكون المتأخر منا يفوق أو يبلغ الخمسين من صحابة رسول الله؟ نحن نقول لا يبلغ أحد صحابة رسول الله مرة، كيف أن يصبح أكثر منه خمسين مرة؟ هذا ما لا يكون، هذا ما لا يكون. يبقى يلزم تأويله، يلزم تأويله. ليه؟ أولا كل فضل في المتأخر للصحابة أجره. ليه؟ لأنهم الدلون عليه. أي واحد عند فضل في جهاد في علم في ثبات في زمن غربة وكذا، فهذا داخل في ميزان الصحابة، كلنا في ميزان الصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فكلنا في ميزان الصحابة، فكيف يفوق التبع الأصل في ذلك؟ الأمر الثاني أن هذا ليس راجحا إلى الفضل، فليس العدد الكمية الترجيح بها يفوق الكيفية. فيكون هذا مثل إيه؟ مثل إيه؟ مثل صلاة الجماعة. صلاة الجماعة ب 27 درجة. طب والمرأة في بيتها وحدها تصلي وحدها، يبقى صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بكذا وكذا وكذا. أما المرأة وهي بصلاة واحدة، صلاة واحدة خير من هذا، ولهذا صلاة ما في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. يبقى هنا التفضيل بالعدد لا يعني التفضيل بالكيف. فحتى لو رجع ذلك في ذلك إلى العدد فإن ذلك لا يعني أنه يحصل به الفضل الذي يزيدون به على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يلزم تأويل هذا، وإلا ما أحد من المتأخرين يفوق أو يصل إلى عمل الصحابي في أي باب من أبواب وليس الصحبة فقط. نعم.
قالت رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن غلبه البكاء فقال مروه فليصلي. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. متفق عليه. وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو
هذا خير. في فضيلة أيضا الصديق وأنه كان إذا قرأ القرآن غلبه البكاء، إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، لم يسمع الناس بكاء، دليل على شدة بكائه في صلاته وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وارضاه. نعم.
قال عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري
رضي الله عنه وارضاه. قتل مصعب وهو خير مني رضي الله عنه وارضاه. نعم. ثم خوف الصحابة على أنفسهم، بسط لنا من الدنيا ما بسط، فأخشى أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، وأخشى أن تكون طيباتنا قد عجلت لنا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف في باب البكاء من خشية الله أو الشوق إليه سبحانه وتعالى ذكر فيها.
نعم، في حديث باقي عن أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أحب إلى الله عز وجل من قطرتين وأثرين، قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تهراق في سبيل الله. وأما الأثران فأثر في سبيل الله تعالى وأثر في فريضة من فرائض الله تعالى. رواه الترمذي وقال حديث حسن. نعم. وفي الباب أحاديث كثيرة، منها حديث العرباض بن سرير رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وقد سبق في باب النهي عن البدع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب البكاء من خشية الله أو الشوق أو من الشوق إليه سبحانه وتعالى ذكر فيها عدة أحاديث، منها حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وكان لصدره أزيز كأزيز المرجل. المرجل القدر يغلي على النار وله صوت معروف، وأزيز صدر النبي صلى الله عليه وسلم كان من خشية الله بلا شك، فهذا بكاء من خشية الله. وذكر حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، فقال: وسماني لك؟ قال: نعم. فبكى أبي. لكن هذا البكاء يحتمل أن يكون شوقا إلى الله عز وجل، لأن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هذه الصورة على أبي تدل على رفعة أبي بن كعب رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون ذلك من الفرح، فإن الإنسان ربما يبكي إذا فرح كما أنه يبكي إذا حزن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن على ما مضى، منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أتيا إليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما أتيا إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما
يعني هذا حديث أبي يحتاج إلى جمع رواياته وطرقه أيضا كثيرة، لماذا أبي ولماذا صورة لم يكن الذين كفروا، لعله ينكشف لنا مثل هذا. يعني لماذا أبي رضي الله عنه اختاره الله عز وجل لهذا أن يقرأ عليه النبي، ولماذا صورة لم يكن الذين كفروا؟ أما أبي فلأنه من أفاضل الصحابة في القرآن والعلم بالقرآن، حتى إن النبي سأله عن أعظم آية في القرآن فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب بيده في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. ففضيلته لعلها كانت الحكمة في ذلك واعتناء بالقرآن. وأما الصورة فالله أعلم، هل لحال لأبي مع الصورة اقتضى هذا، مثل ما كان لبعض الصحابة حال اقتضى حصول الفضل لهذا الحال. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، قال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. ورد في الرواية أنه كان يلهث بها لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فسمعه النبي فقال له: ألا أدلك على كنز يا عبد الله بن قيس؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله الذي كان يلهث به. زواج النبي من أم سلمة لعله يرجع إلى فضيلة أبي سلمة لما نقل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصيب المسلم وكذا فقال: اللهم أجره في مصيبته وأخلف لي خيرا منه، إلا أجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منه. فلعل والله أعلم إما أن يكون حال لأبي مع الصورة نفسية، أو لفضيلة الصورة أراد الله عز وجل أن يبرز هذه الفضيلة وتكون هذه من فضائل صورة البينة، هذه من فضائل صورة البينة. لكن معهودنا في الصحابة دائما في الفضائل أن نرجع إلى الوراء قليلا لننظر في الروايات وأن نجمع، فإنه سينكشف لنا أسرار، أسرار خلف الروايات والمرويات. نعم نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وقال القرطبي: خص هذه الصورة بالذكر لما اشتملت عليه من التوحيد والرسالة والإخلاص والصحف والكتب المنزلة على الأنبياء وذكر الصلاة والزكاة والمعاد وبيان أهل الجنة والنار مع وجازتها.
نعم، يعني أمر يرجع إلى الصورة نفسها، يكون هذا فضائل الصورة، لكن يحتاج كما قلنا إلى جمع أوسع، جمع أوسع في الروايات. يعني والله أعلم أننا سنجد حالا لأبي اقتضى هذا الفضل، تجد حالا لأبي وراء هذا الحديث. نعم نعم، أرسله. نعم اقرأ.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ثم ذكر المؤلف رحمه الله أحاديث كلها تدل على البكاء على الحزن على ما مضى، منها حديث أم أيمن رضي الله عنها حين زارها الصحابيان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أتى إليها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما أتى إليها بكت فقال لها: ما يبكيك؟ أما علمت أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى، إني لا أبكي أني لا أعلم، يعني بل أنا أعلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء، انقطع الوحي. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها. وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه
في سبحان الله، من يا أخواني من الناس يبكي على انقطاع الوحي؟ يعني الدليل على تعلق القلب بوحي، وأن الصحابة كانوا يقفون عند هذا الوحي، الوحي الذي كان ينزل يعالج قضاياهم الخاصة، ينزل لهم. الرجل يا أخواني له أخت طلقها زوجه وأرادها وأخوها يمنع من ذلك، يعني قضية رجل له أخت متزوجة طلقها زوجها وأراد زوجها أن يرجع زوجته، الأخ وقف وقال: لا، أكرمنا وفعلنا وفعلنا، ثم أنا أطلق أختي، لا لا لن ترجع إليه. الوحي ينزل: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى معقل بن يسار: يا معقل، هذا الوحي نزل في شأنك. فقال معقل مباشرة: سمعا وطاعة لله، سمعا وطاعة لربي، خلاص ترجع. سبحان الله، الواحد لو أخذ قرارا وجاءه من يحب، جاء له من يحب وقال له من يحب إيه افعل كذا، مباشرة يقول: عشان خطر خاف على هذا، ده من يحب. لكن الله ينزل في هذا: فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. فقال معقل: سمع وطاع لرب. أبو بكر يأخذ موقفا من مصطح في شأن عائشة رضي الله عنه، يأخذ موقف، مصطح تكلم وكذا وكان ممن نقل الحديث، ولأول مرة أصلا أبو بكر يأخذ قرارا مثل هذا. أبو بكر ماله لله ولرسوله، فيمنع النفقة عن مصطح، أي نفقة أصلا، لكن بشر، أتاه ما يأتي البشر فمنع النفقة. يعني أنا أعطيك وأنت تتكلم وتنقل كلام في ابنتي؟ فأنزل الله وحيه ولا يأتري أولو الفضل منكم وسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. واستدعى من؟ النبي أبو بكر، وقرأ الآية نزلت في شأن أبي بكر، قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ثم أرجع نفق عليه مصدح. زيد بن أرقم يسمع ابن أبي ويبلغ النبي لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، حديث السن وكذا، وسمع شيئا وأبلغه النبي، وجاء ابن أبي وكذب هذا، وبات زيد ويلومه أهله على ما قلت، أهو ظهرت أنت الآن بأي صورة أو كذا، حتى نزل الوحي يقولون لئن رجعنا إلى المدينة. زيد بن حارثة مع زينب وقصة زينب، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وذكر لعله يزكي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، إلى غير ذلك. فكان الوحي بالنسبة لهم يا إخواني حياة، حياة الوحي معهم، يسير معهم في غزواتهم ويذكر. ناهيك عن ما أمر الله عز وجل به من إيمانيات عظيمة، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كم في القرآن التي بعدها إما خير يسرق إليك وإما شر يدفع عنك وهكذا. نعم.
قال علامة في كلام
نعم نعم
كلام ابن حجر
خصوص أبي، نعم
كلام ابن حجر. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: والمراد بالعرض على أبي ليتعلم أبي منه القراءة ويتثبت فيها، وليكون عرض القرآن سنة.
لا لا لا، يعني صعب، ضعيف 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 هذا. لا، المراد من عرض أبي على النبي، الله يقول إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لتعليم أبي القراءة؟ لا 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 أيها الحافظ، لا لا لا، تعليم القراءة. أبي أولا من أساتذة القرآن الذين يعلموه، فهذا غرض بس ليتعلم أبي القراءة، وهو الذي كان من أعلم الصحابة رضوان الله عليهم بالقراءة. لا طبعا، ها لا، هذا ضعيف. نعم.
قال: وليكون عرض القرآن سنة، وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب.
عرض القرآن سنة يكفينا فيها حديث النبي مع جبريل في عرض القرآن، لا في سر، لماذا أنت يا أبي ولماذا أنت يا صورة لم يكن الذين كفروا، في سر. نعم.
قال: وللتنبيه على فضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه وتقدمه في حفظ القرآن، وليس المراد أن
يستجيب. طيب، بل يحتاج إلى قراءة، تحتاج لتعلم قراءة، فضيلة في القرآن نفسه، من أعلم الأمة في القرآن، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأخذ عن هذا وبين هذا. نعم.
قال: وليس المراد أن يستذكر منه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بذلك العرض. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى:
ده كل كلام ابن حجر.
نعم.
أي ضعيف هذا، ضعيف. ها ابعته ارسل. نعم، نقل عن أبي عبيد
بسيطة، بعض الإخوة
بعض الإخوة بعته النقل كامل، بعته النقل اللي بعد بعته النقل كامل، ده كلام أبي عبيد، ابن حجر ينقل عن أبي عبيد. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار أن سبب
هذا من
النووي.
أيوه.
قال: واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار أن سببها أن تستنى الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا آداب القراءة، ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان يعده صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن.
نعم، وهو شوف رأسا إماما في إقراء القرآن، ثم يقال ليتعلم قراءته، هذا بعيد، لكن هو فضيلة أبي دي مما لا خلاف فيها، لا شك لا شك أن هذا لإظهار فضيلة أبي بن كعب، لكن احنا بنقول وجه بقى الفضيلة راجع لماذا. نعم.
قال وكان صلى الله عليه وسلم
إنما هو لا شك أنه لفضيلة أبي بن كعب رضي الله عنه كون يختار من الأمة أن نبي يأمره الله أن يقرأ أبي، فلجلالة أبي رضي الله عنه وفضله في هذا الباب. مع الصورة بقى قد يكون لأبي حال معصور، إنما الأمر الذي يعني يقال لسنة العرض كذا هذا كله وإن احتمله الأمر لكنه ضعيف جدا، يعني أقصد بعيد جدا، إنما الأمر يعود إلى الفضيلة، فضيلة أبي بن كعب، فضيلة أبي بن كعب، نعم، وإظهار فضيلة أبي بن كعب. ولهذا كان النبي يجعل أبيا ممن يتلقى ويؤخذ عنه القرآن. نعم،
ورد أنها أول ما نزلت، يعني في بعض الروايات أنها أول ما نزلت. قال النووي رحمه الله تعالى وكان صلى الله عليه وسلم يعده رأسا وإماما في إقراء القرآن، وهو أجل ناشرته أو من أجلهم، ويتضمن معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تخصيص هذه الصورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب، وكان الوقت يقتضي الاختصار، والله أعلم.
نعم، دي الفوائد الظاهرة، فضيلة لأبي وفضيلة لهذه الصورة، هذه الفوائد الظاهرة، فضيلة لأبي بهذا الحديث وفضيلة للصورة بهذا الحديث. نعم،
عند أحمد عن أبي حبة البدري قال لما نزلت لم يكن قال جبريل يا محمد إن ربك يأمرك أن تقرئ هذه الصورة أبي بن كعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي إن ربي أمرني أن أقرئك هذه الصورة، فبكى وقال ذكرت ثم، قال نعم.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وكذلك حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين جاء إليه بالطعام وهو صائم، والصائم يشتهي الطعام عادة، ولكنه رضي الله عنه تذكر ما كان عليه الصحابة الأولون، وهو رضي الله عنه من الصحابة الأولين من المهاجرين رضي الله عنهم، لكنه قال احتقارا لنفسه، قال إن مصعب بن عمير رضي الله عنه
وعبد الرحمن ابن عوف من المتقدمين من المهاجرين المتقدمين ومن عشرة المبشرين. نعم، وهو أجل أو مصعب بن عمير الذي يظهر هو لأنه من العشرة، والعشرة المبشرون أجل الصحابة، أجل الصحابة، لكنه بين فضيلة مصعب بن عمير وهو في نفسه يقول وهو أفضل منه، لكنه أفضل من مصعب ابن عمير لأنه من العشرة من المبشرين، والعشرة المبشرون أفضل الصحابة، أفضل الصحابة، فهو أفضل من مصعب، لكن هو يخبر عما في نفسه يقول هو خير مني وأفضل مني. نعم،
جاء أيضا شيخنا في بعض الروايات ما كان في الصورة ثم نسخ،
ما كان إيه
في الصورة، يعني جاءت في بعض الروايات القراءة كاملة وكانت في الصورة آيات ثم نسخت، يعني رفع التلاوة
في أي صورة؟
صورة لم يكن.
نعم،
أيضا عند أحمد
كانت
جاء عن زر عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك، قال فقرأ علي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، إن الدين عند الله الحنيفية غير المشركة ولا اليهودية ولا النصرانية، ومن يفعل خيرا فلن يكفره. قال شعبة ثم قرأ آيات بعدها ثم قرأ لو أن لابن آدم واديان من مال لسأل واديا ثالث ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، قال ثم ختمها بما بقي منها.
نعم،
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لكنه قال احتقارا لنفسه، قال إن مصعب بن عمير رضي الله عنه كان خيرا مني، وكان مصعب رجلا شابا كان عند والديه بمكة، وكان والده أغنياء.
يقول العثيمين لكنه قال احتقارا لنفسه إن مصعب، احتقارا يعني تقليلا لفضلها عن مصعب، وليس الاحتقار يعني مزبوم يحتقر نفسه، يعني يقول هضما لنفسه، نقول قال هضما لنفسه وفضله. نعم،
قال وكان مصعب رجلا شابا كان عند والديه بمكة، وكان والده أغنياء، أبوه وأمه يلبسانه من خير اللباس، لباس الشباب والفتيان، وقد دللاه دلالا عظيما، فلما أسلم هجراه وأبعداه، وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان مع المهاجرين، وكان عليه ثوب مرقع بعدما كان في مكة عند أبويه يلبس أحسن الثياب، لكنه ترك ذلك كله مهاجرا إلى الله ورسوله. وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم أحد فاستشهد رضي الله عنه، وكان معه بردة أي ثوب إذا غطوا به رأسه بدت رجلاه، وذلك لقصر الثوب، وإن غطوا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يستر به رأسه، وأن تستر رجلاه بالإذخر نبات معروف. فكان عبد الرحمن بن عوف يذكر حال هذا الرجل ثم يقول: إنهم قد مضوا وسلموا مما فتح الله به من الدنيا على من بعدهم من المغانم الكثيرة، كما قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها. ثم قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، لأن الكافر يجزى على حسناته في الدنيا وله في الآخرة عذاب النار، والمؤمن يجزى في الدنيا وفي الآخرة، لكن جزاء الآخرة هو الأهم. فخشي رضي الله عنه أن تكون حسناتهم قد عجلت لهم في هذه الدنيا، فبكى خوفا وفرقا، ثم ترك الطعام رضي الله عنه.
نعم، والصحابة رضي الله عليهم كانت لهم الأحوال هذه، كانوا يخافون منها مما فتح عليه من النعيم، يخافون. هذا أنس لما أمر خبازه أن يخبز له خبزا وخبز له خبزا مرققا بكى وقال: مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأكل خبزا مرققا. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يبكي. جملة من الصحابة كانوا يبكون على المقارنة بين حالهم الآن والحال الأول، لأن قلوبهم حية، فيخشون أن تكون حسناتهم قد عجلت، أو يخشون أن يفتنوا بهذا، فكانوا يوقفون مع الغنى هذه الوقفة، وقفة الخوف والوجل. نعم.
قال: ففي هذا دليل على البكاء من خشية الله ومخافة عقابه، والله الموفق.
رضي الله عن الصحابة، وعلى سيد قطب ما يستحق لسب الصحابة. احنا ما نذكر الصحابة ابدا عادتنا إلا ونعطي سيد قطب حقه الذي يستحق في التطاول على صحابة رسول الله، وفي التطاول على سادات الأمة، لم يبالي ولم يراعي فيهم إلا ولا ذمة، وتكلم فيهم بأخص ما يتكلم في الرجال، فضلا عن صحابة النبي خير الرجال. نعم. من اللي بيقول؟ ايوه، اخذت على نفسي. حسوا ما ذكرنا فضيله الصحابه نذكر قبيحه سيد قطب. هو ده حقه، هو ساب لنا كده، هو هذا الذي ترك، كل واحد ياخذ حقه ومستحق. نعم.